ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيها الأخوة الكرام، منذ أمد وفي نفسي أن أختار وأن أنتقي رسالة تكون مختصرة ومهذبة في موضوع الأخلاق، في موضوع الأخلاق والأداب الإسلامية، وما أحوجنا جميعا إلى التخلق بأخلاق الإسلام وبأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وبأخلاق القرآن، وما أكثر الناس الغافلين عنها والمفرطين فيها. والدين كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله هو الخلق، فمن زاد عليك في الخلق شيئا فقد زاد عليك في الدين، من زاد عليك في الخلق شيئا فقد زاد عليك في الدين. وسئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، أي كيف كانت أخلاقه؟ قالت كان خلقه القرآن. والمعنى أنه ما من خلق أو أدب دعا إليه الله سبحانه وتعالى وحتى عليه ورغبه، وما من خلق ذميم وفعل سيء مشي إلا وحذر منه ورتب عليه العقوبة والوعيد في الدنيا والآخرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل ما أمره به ربه سبحانه وتعالى، وكان أيضا ينتهي عما نهاه عنه سبحانه وتعالى. وما أحوج المسلمين اليوم إلى الأخذ بهذه الأخلاق، لأن التفريط فيها ولأن تضييع هذه الأخلاق يقضي عليهم، يقضي على سمعتهم وعلى مكانتهم وحتى على دعوتهم. لأن الإنسان أحيانا إذا كان صاحب خلق حسن فإنه بأخلاقه يسع الناس ويمكن أن يدعوهم إلى الإسلام. وكانوا قديما يقولون كن داعي إلى الله بأخلاقك، لأنكم لن تسعوا الناس إلا بأخلاقكم. فالأخلاق إذا كان الإنسان قد تمثلها والتزم بها واتصف بها يفعل ذلك طاعة لله عز وجل وإخلاصا له، فإن هذا يكون بمثابة الدعامة التي يقوى عليها البنيان، يقوى عليها البنيان ويرتكز عليها. والمسلمون للأسف الشديد لما غفلوا عن هذه الأخلاق وقصروا في بعضها وفرطوا في بعضها الآخر زالت مصداقيتهم وهيبتهم من عند النفوس، من عند الناس. ولا يخفى عليكم أن علماء الإسلام رحمة الله عليهم في القديم والحديث قد اعتنوا بهذا الجانب وأعطوه أهمية بالغة لما يرون من أن إقامة هذا الجانب من جوانب الإسلام وهو التخلق بأخلاق الإسلام له دوره وأهميته في حياة المسلمين وفي حياة غيرهم. ولذلك اعتنوا به بتأليف الكتب والرسائل الكثيرة المتنوعة، حتى لما ترجموا للعلماء وترجموا للخلفاء وترجموا للصالحين من عباد الله عز وجل كانوا دائما يذكرون تلك الجوانب المشرقة من أخلاقهم، في أخلاقهم مع أنفسهم وفي أخلاقهم مع خالقهم وفي أخلاقهم مع ذويهم من أبناء وزوجات وأقارب وأباعد وجيران وحتى مع أعدائهم كانوا يتخلقون معهم ويعرفون كيف يتعاملون معهم بالحكمة والموعظة الحسنة ولين الجانب والتواضع وقضاء الحوائج والدعاء للأخ بظهر الغيب بالصلاح والهداية وما إلى ذلك من أخلاق الإسلام التي نفتقدها اليوم للأسف الشديد. فإذا قرأنا مثل هذه المؤلفات ومثل هذه الرسائل ومثل هذه الكتب النافعة لا شك أنها تحفز هذه النفس إلى التخلق بمثل هذه الأخلاق، لأن الإنسان أحيانا إذا قرأ عن سير الصالحين ورأى أن ما بلغوا به وما وصلوا إليه من العزة والرفعة والكرامة والمكان الصدق بين أولياء الله عز وجل، كل ذلك إنما وصلوا إليه بأخلاقهم التي كانوا عليه، وما ضيعوا إلا أيضا من تفريطهم بهذه الأخلاق. وشوقي في هذا العصر قال: وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعاويا. إذا أصيب الناس في أخلاقهم فهؤلاء الموتى، أقم عليهم مأتما وعاويلا. صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهب. وقال الشاعر: إنما الأخلاق، إنما الدين أخلاق مكرمة، فالدين أولها. إنما الأخلاق، إنما الدين أخلاق مطهرة، فالدين أولها، والعقل ثانيها، والعلم ثالثها، والحلم رابعها، والجود خامسها، والعرف ساديها، والبر سابعها، والصبر ثامنها، والشكر تاسعها، واللين عاشيها، والنفس تعلم أني لا أصادقها، ولست أفلح إلا حين أعصيها. فلو قرأنا مثل هذه الكتب وهذه الرسائل النافعة لا تحمسنا ولا تقدمنا شوطا إلى الأمام من أجل أن نأخذ على الأقل ببعض الأمور التي كانوا عليها. على حد قول القائل: تشبهوا بالقوم إن لم تكونوا مثلهم فإن التشبه بالكرام فلاح. فإن لم تستطع أن تكون مثل أبي بكر الصديق أو عمر بن الخطاب أو عمر بن عبد العزيز أو الحسن البصري أو سعيد بن المسيب أو عامر الشعبي أو شيخ الإسلام ابن تيمية أو الإمام ابن كثير وغيره من أئمة الإسلام في القديم والحديث، فعلى الأقل يتصف الإنسان ويتسم ببعض الأخلاق التي كانوا عليها. لأننا إذا ضيعنا الأخلاق بمعنى أننا لا نستطيع أن نكون الصورة المشرقة لما ندعو الناس إليه. ولهذا لو كنت أنت أيها الأخ الملتزم بشرع الله عز وجل المستقيم على أمره، تحضر الجمع والجماعات وتقرأ القرآن، لكن إذا خرجت وعملت الناس وسرقتهم وأخلفت الوعد وخنتهم ولم توقرهم، ما نفعك هذا الذي كنت عليه؟ ما ينفعك؟ وللأسف الشديد يوجد اليوم بعض الناس الذين يفهمون الدين أو يفهمون الالتزام أو يفهمون المنهج على أنه رؤية مصغرة يهتم بها الإنسان في مجال معين، ثم بعد ذلك يترك الحبل على الغارب في الأمور الأخرى. فتراه مثلا في المسجد يريد أن يلتزم بإحكام الشرع ويعرف الدليل على تلك المسألة وعلى من قال بها وما هو الراجح بها، ولكن إذا جاء إلى أمر المعاملة كيف يتعامل الناس في البيع والشراء وكيف يكون صادقا وكيف يكون أمينا، تراه يقول هذه الأمور لا تنفع فيها، كما يحلو للبعض أن يسميها بالشطارة، وإن كان كلمة شطارة هذه يعني هو قطع الطريق في الحقيقة في اللغة العربية، لكن نحن نستعملها بهذا الاستعمال المعروف وهو القفازة. فلما تقول له اتق الله في بيعك في شرائك مثلا في مثل هذه الأمور، يقول لك: لا، هذه أمور إنما الإنسان يعمل فيها بما يكون عنده من الحيلة وما يكون عنده من التمرس مثلا في ميدان التجارة، وليس الأمر كذلك، بل الإنسان لابد أن يكون متخلقا في كل شيء. فإذا كنت تدعي السلفية فليست السلفية وهو ما كان عليه الأسلاف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين يكون بأن تكون سلفيا في عقيدتك مثلا أو سلفيا في عبادتك، وإذا أجئت إلى الأدب والأخلاق فأنت بعيد كل البعد عن السلف. فالمنهج عباد الله، المنهج الذي كثير من الناس من يحوم حوله ويريد أن يدندن حوله ويجعله بأنه هو كل شيء، وفي الحقيقة ما هو المنهج؟ المنهج الإسلامي الصحيح هو أن تكون على دين الله سبحانه وتعالى، أن تكون سلفيا في عقيدتك، وأن تكون سلفيا في دعوتك، وأن تكون سلفيا في معاملتك، وأن تكون سلفيا في أخلاقك، وأن تكون سلفيا في عبادتك، وأن تكون سلفيا في كل شيء، في الولاء والبراء، في كل شيء. تخلق بما كان عليه الصحابة والتابعون وأتباع التابعين رضوان الله تعالى عن الجميع. وقد لا أطيل في هذا الموضوع، لأن القصد الذي أريد أن أصل إليه هو أني كما قلت في بادئ الحصة كنت منذ أمد أترقب رسالة مختصرة مهذبة في الأخلاق أقرأها يعني في مثل هذا الموسم في الصائفة حتى يعني نغير شيئا ما أو نوعا ما النشاط الذي كنا عليه في أثناء السنة أو طيلة السنة. وكما خصصنا رسالة في علوم القرآن للشيخ الصالح بن عثيمين رحمه الله ونحن بصدد شرحها كل يوم أحد، أردت أيضا أن أنتقي رسالة في موضوع الأخلاق، وما أكثر الرسائل والمؤلفات في موضوع الأخلاق، بل من علماء من ألف الموسوعات، بعضهم سماها موسوعة أخلاق القرآن، ومنهم من سماها أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة وكثيرة جدا. ولكن لما كانت هذه الكتب وهذه الرسائل جد طويلة فإنه لا نتمكن يعني من مطالعتها أو قراءتها عليكم كاملة لأنها تأخذ الوقت الطويل، وربما قد لا نتمكن من قراءتها ولو بقينا سنة وربما أكثر. فكنت دائما أريد أن أنتقي رسالة مختصرة في هذا، فوجدت بعض الرسائل لكن بعضها لا يكون في موضوع الأخلاق فقط، وإنما يضمون مع موضوع الأخلاق موضوع آخر. فهناك رسالة مثلا للحافظ ابن عبد البر الأندلسي مختصرة لكن في الآداب الإسلامية والأخلاق الإسلامية، وموضوع الآداب شيء وموضوع الأخلاق شيء، وكان القصد أن تكون الدراسة لموضوع الأخلاق فحسب. فبحثت في بعض الكتب فوجدت بعضها فيه اختصار مخل وقد يتناول جانبا صغيرا من الأخلاق، وبعضها مطول جدا ولا يمكن أخذ هذه الرسالة ودراستها وقراءتها في مثل هذا الموسم. ثم بعد ذلك وقعت عيني على رسالة جليلة النفع عظيمة القدر احتوت علما جما باختصار الكلم مع جزالة اللفظ وعظيم النفع لما تحتويه عليه من الوصايا البليغة والنصائح العظيمة التي شملت أو اشتملت على جميع نواحي الأخلاق التي يحتاج إليها كل مسلم صغيرا كان أو كبيرا، وأنه إذا سلكها وفهم ما جاء في معنى هذه الرسالة فيكون هو المسلم الصادق وهو المؤمن الحق الذي ترسم خطى النبي صلى الله عليه وسلم في الدين الذي كان عليه وأمره به ربه سبحانه وتعالى. وهذه الرسالة هي عبارة عن وصية، والوصية قد تكون من النصيحة لكن هي أخص من النصيحة، لأن النصيحة قد تبذل لإنسان مثلا ويستفيد منها ذلك الإنسان وغيره من الناس، وكذلك الوصية، إلا أن النصيحة قد لا تقيد بزمن وإنما تكون لسبب من الأسباب، فيقع مثلا التفريط من إنسان مثلا من خليفة من أمير، فيأتي عالم من العلماء مثلا كان يدخل عليه أو كان بعيدا عنه يبعث له برسالة عبارة عن نصيحة، أو قد تكون نصيحة يستيها عالم إلى عالم آخر كما وقع في مناصحة بعض العلماء بعضهم لبعض. وهذه كما قلنا لا تختص بزمن وتبقى الاستفادة منها في الحياة وبعد الممات، ولكن الوصية هي أخص من النصيحة بمعنى أن الوصية يريد صاحبها أن يوصي ذلك الإنسان بشيء ينبغي أن يهتم به، لأن هذه الوصية هي عبارة عن شيء يجده الإنسان ينتفع به بعد وفاة الموصي له. ولقد كان من السنة أن يوصي الإنسان أن يوصي أهله وأن يوصي أولاده، حتى كان عبد الله بن عمر يقول ما بت ليلة من ليالي إلا ووصيتي عند رأسي، حتى ذكر الإمام النووي رحمه الله أنه إذا كان الإنسان مثلا يعيش بين قوم أو في عائلة مضيعون لأحكام الدين أو مفرطون في تعاليم بعض الشرع في تعاليم الشرع أنه ينبغي له ويتأكد عليه أن يكتب وصية. هذه الوصية من خلالها يعملون بما أوصاه به هذا الموصي حتى لا يقعوا ربما في أخطاء عند دفنه أو غسله أو الصلاة عليه أو إنفاذ بعض الأمور التي وصى بها. ولهذا قال العلماء في حديث إن الميت يعذب ببكاء أهله، هذا الحديث طعن به بعض الناس وقالوا بأن هذا الحديث لا يصح، لأن الله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فكيف يعذب الميت بنياحة أهله عليه وهو قد مات؟ العلماء قال هذا الحديث لا مطعن فيه فهو يصح، وإنما الميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا كان هو مفرطا في تعليمهم لم يعلمهم. فلو يا كان يعلم أن له عنده مثل هذه العادة السيئة، يلطمون الخدود ويشقون الجيوب وينحون عن الميت ويقعون في اليأس والقنوط، ثم هو بعد ذلك لا ينصحهم ولا يهتم لهذه الأمر، ثم بعد ذلك لا يوصيهم إذا مات، فإذا مات وقعوا في مثل ما كان يخاف منه، فيكون هذا التفريط إذن منه، إذن فيكون هو الذي تسبب في عذاب نفسه بسبب إهماله لهذه الوصية. ولهذا ينبغي الإنسان أن يكتب وصية، قال مثلا إذا مت في اليوم الفلاني فلا تتركوني مثلا إلى الغد أو إلى المساء، فمتى بلغكم أمر وفاتي فاسرعوا بي إلى غسلي وتكفيني والصلاة علي وادفنوني حيثما كنت مثلا، أي في المقبرة التي أكون فيها، وليصلي علي كذا ولا تصلوا علي في المكان الفلاني، وعندي من الدين كذا، إلى غير ذلك من الوصايا التي هي معروفة. وإن لم يكن الموضوع الآن في الوصية وفي أحكامها وما ينبغي أن تشتمل عليه الوصية، وإلا إن شاء الله سوف يأتي في موضوع الفقه من موضوعات الضرر البهية موضوع الوصية، وسنتكلم عليه إن شاء الله هناك بإسهاب إن وفقنا الله سبحانه وتعالى. والشاهد على ذلك أن هذه الوصايا كان متعارف عليها بين الصالحين، بل قبل ذلك حتى بين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى قص علينا خبر يعقوب لما بلغته الوفاة، وصى بنيه بماذا وصاهم؟ وصاهم بدين الإسلام، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكذلك نوح أوصى ابنه وحذره من مغبة كفر بالله والاغترار بنفسه، وأنه لا مفر من عذاب الله عز وجل إذ أتاه. وهناك وصية عظيمة في القرآن ينبغي للدعاة ولطلبة العلم أن يعتنوا بها وأن يتفقهوا بما جاء فيها من المعاني والدلائل العظام، وهي وصية لقمان الحكيم لابنه الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. ولقد وصى ابنه بوصايا عظيمة زادت عن 10 وصايا، من أعظمها وصيته إلى توحيد الله عز وجل ونبذ الشرك، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، هذه وصية عظيمة. وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وهي كثيرة، ومن العلماء من ألف كتبا أو رسائل سماها وصايا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، كما فعل ذلك الشيخ ناصر الفقيهي حفظه الله والشيخ سالم عطية رحمه الله تعالى وغيرهم من العلماء كتبوا في وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومما يصدر الاهتمام به وصايا العلماء لأبنائهم، وصايا العلماء لأبنائهم أي وصية الآباء لأبنائهم، وهذه من أعظم الوصايا وقد عرفت عند المتقدمين. فعمر بن عبد العزيز وصى ابنه بوصية عظيمة، ممن أيضا كتب وصية لابنه الحافظ الإمام عبد الرحمن بن الجوزي صاحب التصانيف النافعة، له كتاب أو رسالة سماها لفتة الكبد إلى نصيحة الولد، ذكره فيها ما ينبغي أن يأخذ به وأن يعمل به وأن يتخلق به من أخلاق الإسلام، وصية عظيمة. وهي وصايا كثيرة، من المعاصرين أيضا الأديب الطنطاوي السوري كتب كتابا وسماه وصية إلى ابني وابنتي، وهي أيضا وصية جليلة. لكن من هذه الوصايا التي رأيتها في تقديري بأنها وصية جامعة كتبت بأسلوب سهل مبسط لكن حوت من المعاني ومن الدلائل ومن الخيرات ومن الأنوار الشيء الكثير، حتى لو قرأت على مسامعكم قراءة دون أن نتعرض لشرحها لا كفى بها نبراسا وهداية إلى سبل الخير والهداية. هذه الوصية هي وصية أبي الوليد الباجي الإمام الأندلسي صاحب التصانيف النافعة. والإمام أبو الوليد الباجي كما سوف نتكلم الآن عنه في ترجمة يسيرة كتب وصية لولديه، له اثنان من الولد، وصاهما بوصية سماها الوصية الولدية، وهذه الوصية أثبتها كثير من العلماء في كتبهم وقد طبعت في رسالة مفردة. وهذه الوصية كما سوف نقرأ عنها اشتملت على أشياء كثيرة وعلى فوائد عظيمة، منها أن هذه الوصية كانت من أبي الوليد الباجي لولده وهما في حالة الصغر، لأن التربية والتعليم إنما يكون في الصغر، لأنه إذا كبر الإنسان قد ينفع معه النصح وقد لا ينفع، لكن أخذه بالتربية الجادة والوصية النافعة في الصغر هذا أدعى لقبولها وترسيخها في النفوس. وقد قال وينسب هذا القول الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه، قالوا العلم في الصغر كالنقش على الحجر. وقد قال الشاعر الحكيم قد ينفع الأدب الأولاد في صغر وليس ينفعهم من بعدهم أدب، إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت ولا يلين ولو لن ينتهوا الخشب. إذن في القضية أن الاهتمام إنما يكون في الصغر، ولهذا تفطن أبو الوليد الباجي رحمه الله إلى هذا فكتب هذه الوصية إلى ولديه قبل أن يبلغا سن الحلم، يعني قبل أن يجري عليهما قلم التكليف. وهذه فائدة عظيمة في هذه الوصية التي كتبها الإمام أبو الوليد الباجي لابنيه. كما نلمس في هذه الوصية أيضا صدق النصح في عابر ولئن صبرت فإن صبري أكرم. هذا بالنسبة للولد الأول. أما الولد الثاني فقد كبر وأصبح عالما من علماء الإسلام الكبار، وقد ترجمه الإمام الذهبي بعد ترجمة أبيه في كتابه سير أعلام النبلاء. وهذا الإبن يسمى أبو القاسم أحمد، نشأ نشأة صالحة وأخذ العلم عن أبيه وروى عنه كثيرا وخلفه في حلقته، أصبح إماما في حلقة أبيه، ونفعت الوصية والنصيحة، فغدا الولد زاهدا علامة كبيرا دينا ورعا يحفظ الخلاف والمناظرة، له النظم والأدب، وكان فاضلا نبيها جليلا من أفهم الناس وأعلمهم، وله تواليف حسان تدل على حقه ونبله، ومنها البرهان على أن أول الواجبات الإيمان ومعيار النظر وسر النظر والعقيدة في المذاهب السديدة. قال الإمام الذهبي حاكيا وذكر ترجمة في ابنه في ابن أبي الوليد الباجي، وبرع في الأصول والكلام، له تصانيف تدل على حفظه وذكائه، وصنف عقيدة، قال القاضي عياض كان حافظا للخلاف والمناظرة. فهذا إذن عن الولدين. أما الوالد العالم أبو الوليد الباجي صاحب الوصية فسنذكر إن شاء الله ترجمته بشيء من الاختصار. اسمه ونسبه هو أبو الوليد سليمان ابن خلف ابن سعد ابن أيوب ابن وارث الباجي، أصل أجداده من بطل يوس. هذه مدينة من أكبر مدن الأندلس تقع غرب غرناطة الموجودة اليوم في إسبانيا، ثم انتقلوا إلى مدينة باجة، ومدينة باجة تقع الآن في البرتغال، يعني تبعد عن لشبونة العاصمة البرتغالية اليوم حوالي إلى جنوب الشرق حوالي 140 كيلومتر، وإليه ينسب أبو الوليد، ولهذا سمي بأبو الوليد الباجي نسبة إلى باجة، وهي بالإسبانية يقولها باجة أو باخة، لكن في العربية يسمى باجة، ينسب إليها أبو الوليد الباجي. ولد سنة 403 للهجرة، أي من علماء القرن الخامس الهجري، كما ذكرت المصادر التي ترجمت له، وكذا كتبت أمه تاريخ مولده بخطها كما في تاريخ دمشق لابن عساكر. أسرته، يحدثنا المؤلف وهو أبو الوليد الواجد أو يحدث ولديه في وصيته عن أسرته، لأنه في الوصية يتكلم عن أسرته وكيف كان فيهم الصلاح، أنهم نشأوا في بيت صلاح وتدين وعفة وصيانة، فلهذا كان يوصي أبنائه بأن يحفظوا هذا الإرث لأنه كنز عظيم. كون الإنسان يورث لأبنائه ولأخلافه الدين والورع والتقى والعلم، هذا هو الكنز الذي يحافظ عليه الإنسان. أما المال فإن المال يدخل اليوم ويخرج غدا، وأحيانا قد يترك الوالد الغني لأبنائه أموال طائلة، ولكن إذا لم تكن عندهم تربية جادة وكان عندهم سفه وطيش فإنهم ينفقون تلك الأموال ويبعثرونها ويصرفونها فيما لا ينفع، فيكون عليهم غرمه وعليه أيضا غرمه وليس له فيه غن. ولكن إذا ترك له التربية والدين والعفاف والصلاح ولو تركه فقيرا فإنه بعد ذلك يكون غنيا بإذن الله سبحانه وتعالى. فيحدث المؤلف أبو الوليد يحدث ولديه في هذه الوصية، وسوف نراها في وصيتي عن أسرتي أنها أسرة علم وصلاح، فيقول واعلما، لأن الخطاب لولده، واعلما يعني بصيغة التثنية، أننا أهل بيت لم يخلو يعني لم ينقص بفضل الله ما انتهى إلينا منه من صلاح وتدين وعفاء وتصارف. ثم يذكر أباه وأعمامه وإخوانه وأنهم مشهورون بالعبادة والصلاة والتدين والورع والتقوى والعفاف. ونجد في بعض المصادر نتفا من الحديث عن أسرته، يتكلم أبو الوليد في هذه الوصية وفي غيرها عن أسرته. فأبوه كان من تجار القيروان من مدن تونس اليوم، وكان ذا جاهل ومال، ولكنه كما قال ابنه في هذه الوصية كان مع جاهه وحاله واتساع دنياه منقبضا عنها متقللا منها، ثم أقبل على العبادة والاعتكاف إلى أن توفي. يعني قلما تجد إنسان عنده هذه الأموال الطائلة وقد وسع الله عز وجل له في دنياه وفي رزقه، ومع ذلك تراه منصرفا عنها متقللا من الدنيا. قال ثم انتقل بعد ذلك إلى حياة الزهد والعبادة والاعتكاف، هذا أبوه. وقد أخذ العلم في بداية حياته عن فقيه الأندلس، يعني هذا أبو الوليد يعني الأب هذا العالم صاحب الوصية، كان قد أخذ العلم عن فقيه في الأندلس يقال له أبو بكر بن شماخ، وكان معجبا به، كان أبو الوليد معجبا بهذا الشيخ هذا الذي أخذ عنه العلم وهو أبو بكر بن شماخ، ويتمنى أن يرزق بولد مثل شيخه. يعني أبو الوليد كان يتمنى أن يرزقه الله سبحانه وتعالى ابنا يكون كشيخه هذا شيخ أبي بكر الشماخ. فأشار عليه ابن شماخ أن يسكن قرطبة ويلزم أبا بكر القبري ويتزوج ابنته عسى يرزق منها ولدا مثل شيخه. هذا الشيخ أبو بكر الشماخ قال لوالد أبي الوليد سليمان الباجي اذهب إلى عالم يدعى أبو بكر القبري وتزوج بابنته، لأنه كان عالما، وهذه البيت أيضا كانت فقيها عالمة فقيها كما سوف نتكلم عليها بعد قليل. فتزوجها، فلما تزوجها ولدت له هذا الابن الذي هو أبو الوليد الباجي صاحب التصانيف البديعة وصاحب هذه الوصية، فعمل بوصية شيخه فكان له ما أراد. أما أمه يعني أم أبي الوليد الباجي فكانت فقيها قارئة، هذا الذي تكلمنا عليها. وأما جده لأمه، ولا غرابة أن تكون المرأة الفقيهة وهي بنت فاقه عليم وهو أبو بكر محمد ابن موهب بن محمد القبري، يعني جده لأمه هو هذا العالم الذي لزمه أبوه. وأما خاله فهو أيضا الفقيه المحدث الأديب الخطيب الشاعر أبو شاكر عبد الواحد بن محمد، قال عنه ابن بشكوى في الصلة كان حسن الهيئة والخلق حسن السمت والهدي وكان أشبه الناس بالسلف الصالح. هذا خال أبي الوليد الباجي أشبه الناس بالسلف الصالح. وكان له إخوة أيضا، وإخوته يذكر عنهم أنه لم يكن منهم إلا مشهور بالحج والجهاد والصلاح والعفاف. كان له إخوة كثيرون وكلهم مشهورون إما بالجهاد وإما بالحج وإما بالعفاف والصلاح والتقوى. يقول عنهم القاضي عياض من علماء الملكية الكبار صاحب التصانيف البديعة في كتابه ترتيب المدارك في تراجم مذهب الإمام مالك رحمه الله، قال وكان له إخوة فضلاء، ويذكرهم ابن عساكر في تاريخه فيقول إن أحدهم كان صاحب الصلاة بسر قصرة، يعني أحد إخوة أبي الوليد الباجي كان صاحب صلاة، وآخر كان من أدل الناس في بلاد العدو في الغزو، وأحدهم كان أيضا من أدل الناس ببلاد العدو، يعني كان يعرف أماكن العدو حتى يغير عليه المسلمون، يعني كان في الجهاد، حتى إنه كان يعرف الأرض بالليل بشم التراب، كان يعرف الأرض في الليل التي يمشي بها بشمه للتراب، لأنه كان خبيرا بتلك المنطقة. هذا بما يتعلق بأسرته والذين ينتسبون إليه. وأما عن علم هذا الإمام فقد نشأ أبو الوليد في بيت علم وصلاح، فأبوه عالم وأمه فقيها وجده لأمه فقيه وخاله فقيه ومحدث وإخوته صالحون مجاهدون، فلا غرابة أن يأخذ علم هؤلاء جميعا وصلاحهم وأن يبرز في مختلف العلوم، حيث برع في علم الحديث وعلله ورجاله والفقه وغوامضه وخلافه، وبرع في المكالم ومضايقه، وله شيوخ كثيرون لا حاجة إلى ذكرهم الآن، وأخذ من أبي ذر الهروي الإمام الكبير وجوره، وقد انتفع بعلم جم، لأن أبا الوليد الباجي مما يمتاز عن غيره من علماء الأندلس أنه هاجر إلى بلاد المشرق، هاجر إلى بلاد المشرق وحج في تلك الرحلة 4 حجج، وبقي ومكث هناك تقريبا 14 سنة، وكان من أخذ عنه العلم أبو بكر الخطيب، الخطيب البغدادي صاحب التصانيف البديعة حافظ المشرق، لأنه في ذلك الوقت كان حافظان مشهوران، حافظ المغرب وهو أبو ابن عبد البر النمري القرطبي صاحب التصانيف البديعة ككتاب التمهيد والاستذكار، وكذلك حافظ المشرق وهو الخطيب البغدادي. أبو الوليد الباجي كان ممن أخذ عنه أبو بكر الخطيب البغدادي رحمة الله تعالى عليه، وأخذ عنه أصناف كثيرون، ومن العلماء الذين أخذوا عنه أبو بكر الطرطوشي والحافظ ابن عبد البر، يعني لعلمه ورسخه في العلم وكثرة تصانيفه وتواليفه كان من أساتذته الكبار من الإمام أبو الوليد الباجي. وأبو الوليد الباجي عرف بمناظرته وتلك المجالس التي كان يعقدها مع علامة عصره الإمام ابن حزم الأندلسي، وقد سجلت بينهما مسجلات علمية ومناظرة، لأن ابن حزم الأندلسي رحمه الله كان في ذلك الوقت بارعا في العلوم، وكان صاحب لسان صليق، حتى قالوا أن لسان ابن حزم وسيف الحجاج أخوان رضعا من ثدي واحد، يعني إذا سقط عليك سيف الحجاج فإنه يقتله ليس به رحمة، وإذا سقط عليك أيضا لسان ابن حزم أيضا فإنه لا يرحمك. ولهذا قال بعض أهل العلم أن الناس لم تنتفع بعلمه لأنه كان صليقا في لسانه، ولكنه حاوى مع ذلك علما جما يعترف له الأصدقاء والأعداء بأنه صاحب علم كبير، لسيما في الفقه وفي الرد على أصحاب الفرق المنحرفة، ومع ذلك كان جهميا في الصفات. فالإمام ابن حزم كان في وقته بارعا، حتى ولم يكن في وقته من يجادله، حتى جاء أبو الوليد الباجي ودخل معه في مسجلات علمية ومناظرات سجلها بعض العلماء في كتب، وحتى قالوا أنه استطاع أن يهدئ من هذه الثورة التي قادها الإمام ابن حزم الأندلسي في بلاد الأندلس، بفضل ما كان عليه أبو الوليد الباجي من علم جم استفاد منه في رحلته إلى بلاد المشرق التي مكث فيها أكثر من 10 سنوات. وأيضا ممن أخذ عليه من أئمة الكبار في الأندلس أبو بكر الطرطوشي صاحب كتاب الحوادث والبدع، من أكابر علماء الأندلس، أخذ أيضا عن الإمام أبي الوليد الباجي، وكذلك أبو عبيد الله الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين كتاب نافع، أيضا ممن تتلمذ له أيضا أبو عبد الله الحميدي تتلمذ لأبي الوليد الباجي. وأما مؤلفته فهي مؤلفات كثيرة جدا، مؤلفات أبي الوليد الباجي كبيرة ونافعة جدا، من أعظمها ومن أنفعها الكتاب المشهور الذي شرح فيه موطأ مالك الذي سماه المنتقى في شرح موطأ مالك، يقع الآن في 6 مجلدات وبعض طبعات في 8 مجلدات، شرح فيه موطأ مالك. هذا الكتاب من أنفع الكتب، وقال الإمام الذهبي نقل عن قاضي عياض أنه ألف كتابا بلغ فيه الغاية من أروع ما كتب، سماه كتاب الاستفاء في الفقه، لكن قال الذهبي رحمه الله لم يكتب فيه سوى كتاب الطهارة، وكتب فيه مجلدات، يعني لو أكمله لكان موسوعة عظيمة يحتاج إليها المسلمون والعلماء في مثل هذا العصر. وكتب في علل الحديث وفي تاريخ الرجال، وكتب أيضا في أصول الفقه، وكتب في الفقه، وكتب في التوحيد وفي علم الكلام، ومؤلفته كثيرة وكثيرة جدا. ومع ذلك كان إلى جانب هذا العلم كان شاعر مجيدا له النظم الرائع في المدح والوعظ والرقائق. يقول الفتح بن خاقان في قلائد العقيان: وكان له نظم يوقفه على ذاته ولا يصرفه في رص القول وبذاذته، لأنه لم يكن كأولئك الشعراء الذين يتكلمون ويشيدون الشعر وقد يقعون ربما في المغالاة ويسرفون في المدح، لكن ما كان يقول إلا الشعر النافع الذي يعرف أي من أين يخرج وإلى أين يصل ومن هذا الذي ينتفع به. قال وقد قال أبيات في معنى الزهد كقوله: إذا كنت أعلم علما يقينا بأن جميع حياتك ساعة فلما لا أكون ظنينا بها، يعني حريصا عليها وأجعلها في صلاح وطاعة. إذن بيت عظيم، هذا في فائدة عظيمة. قال: إذا كنت أعلم علما يقينا بأن جميع حياتك ساعة، وهذا يظهر في آخر العمر، فلما لا أكون ظنينا بها وأجعلها في صلاح وطاعة. ومن جيد شعره في قيام الليل أنه كان يقول: قد أفلح القاند في جنع الدجا، يتلو الكتاب العربي النيرا، فقائما ورافعا وساجدا، مبتهلا مستعبرا مستغفرا، له حنين وشهيق وبكاء، يبل من أدمعه ترب الثرى، إنا لنا السفر نبتغي نيل المدى، ففي الصرى بغيتنا لا في الكرى، يعني في السهر بغيتنا لا في النوم، من ينصب الليل ينل راحته، عند الصباح يحمد القوم الصرى. وله شعر قد جمع له في ديوان. ومن أيضا من أشعاره اللطيفة قوله: الحمد لله ذي الآلاء والنعم ومبدع السمع والأبصار والكلم، من يحمد الله يأتيه المزيد، ومن يكفر فكم نعم آلت إلى نقم. وقد جمع له هذا الشعر في ديوان. ثم بعد حياة حافلة من العلم توفي رحمة الله تعالى عليه سنة 74 و400 في المرية، يعني مدينة من مدن الأندلس، وصلى عليه ابنه القاسم يعني صاحب الوصية، وإن كان ولده الأول قد مات ولكن بقي الولد الثاني وهو الذي صلى عليه رحمة الله تعالى على الجميع. هذه الوصية لأبي الوليد الباجي صاحب كما قلنا التصانيف البديعة. ونسيت أن أذكر أيضا أنه مع ذلك اشتغاله في طلب العلم وفي رحلته كان أيضا ممن يعمل بيده، حتى قالوا أنه لما هاجر إلى بغداد يطلب العلم في المشرق كان قد آجر نفسه لحراسة درب، يعني كان يحرس ثم بعد ذلك يذهب ليأخذ من العلماء حتى يأكل من ذلك المال الذي به يعمل، أي كان يحرس على درب. وأيضا كان لما أتى إلى الأندلس كان يعمل أيضا في صياغة الذهب، أنه كان يطبع يعني تلك النقود، حتى قالوا أنه كان يخرج إلينا للإملاء أي يملي عليهم الحديد وفي يده أثر المطرقة. هذا مما يدل على أن العلماء رحمهم الله كانوا يعلمون الناس ويهدون الناس، ومع ذلك لم يكن الواحد منهم ليمد يده إلى الناس متذللا حتى يعطيه أو يحرمه من ذلك. ومع ذلك كانت له صلات بالخلفاء، حتى عابوا عليه أنه كان كثير الأخذ من السلاطين ومن الأمراء، أنه كان يقبل الجوائز، وهذه بالحقيقة شغب عليه فيها بعض أعدائه وقالوا أنه كان يأخذ الجوائز وكان يتولى حتى القضاء في بعض المدن التي هي دون قدره. قالوا الأولى أن لا يكون قاضيا إلا على مدينة كبيرة. قالوا وهو كان رحمه الله يتولى القضاء كلما بعثه الخلفاء مثلا إلى مدينة حتى وإن كانت صغيرة يكون قاضيا بها ويأخذ المال مقابل توليه لمهنة القضاء. وقالوا أن ابنه هذا اجتهاد منه، لأن هذه الصلات التي كانت من الأمراء هي حق لهؤلاء العلماء، ولكن بعض العلماء كان لا يريد أن يأخذ العطاء من الخلفاء لأنه يعتقد أن فيها بعض الشبهات أو أنها قد جمعت من حرام، فكانوا لا يرون أن يأخذوا من الأمراء ومن الحكام. وهذه مسألة بحقها مختلف فيها، وفي الحقيقة فيها طرف وفيها وسط. فقد يكون الخليفة مثلا صالحا ويجمع المال من حله، فإذا أعطاه للعالم لأجل أن يتفرغ لطلب العلم فهذا يجوز للعالم أن يأخذه. وأما إذا كان ذلك الخليفة يعطي المال لأجل أن يستدل ذلك العالم أو ليعمل به أو يعطيه من المال الحرام الذي لا يعبأ من أي جهة جمعه، فهذا مما لا ينبغي للعالم أن يأخذه أو أن يقبله منه. وعلى كل كان رحمه الله كغيره من الناس عنده صواب وعنده خطأ. وأما أخلاقه فكانت عظيمة. قال عنه القاضي أبو علي الصدفي: ما رأيت مثل أبي الوليد الباجي، وما رأيت أحدا على سمته وهيئته وتوقير مجلسه. كان مجلسه موقرا، يحضره الطلبة ويحضره العلماء، وكان في مجلسه توقير عظيم له. وهو كغيره من العلماء تعرض للفتنة وتعرض للامتحان، ربما أحيانا في بعض المسائل العلمية التي قد يبدي فيها رأيه. ولكن كما لا يخفى عليكم في كل عصر وآن يوجد أناس عندهم حسد وعندهم عداوة، يريدون أن يعظموا الصغير وأن يصغروا العظيم وأن ينسبوا إلى صاحب ذلك إلى تلك المقولة أو ذلك الإنسان الذي تكون عنده حظوة وعنده مكان عند الناس بعلمه أو بعدله، يريدون أن يشوشوا عليه حتى تسقط تلك المكانة التي هي عنده بين الناس ويأخذها غيره. وهذا كله معروف من الحسد الذي وجد في كل زمان ومكان حتى بين العلماء. والحسد كما لا يخفى عليكم من أقبح الخلاف، كما قيل قديما: كل العداوات قد يرجى إزالتها إلا عداوة من عاداك من حسدي. وقد قال الحكيم: ألا قل لي من بات لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في ملكه، لأنك لم ترضى لي ما وهب، فجزاك عنه بأن زادني وسد عنك وجوه الطلب. فأبو الوليد رحمه الله تعرض لفتنة عظيمة، وهي أنه جاء حديث رواه الإمام البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما كتب ذلك الميثاق وبعثه إلى قريش أمضى عليه وكتب محمد رسول الله. فأبو الوليد الباجي ذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب هذا، يعني نسب الكتابة للنبي صلى الله عليه وسلم. فجاء بعض الناس في ذلك الوقت وهو القاضي أو العالم أبو بكر الصائغ، فكفر أبو الوليد الباجي بهذه المسألة. قال له: لأن الله عز وجل يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، فالله عز وجل وصف نبيه بأنه أمي، والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، وأنت تقول بأنه كتب، إذن هذا تكذيب للقرآن فأنت كافر. ثم بعد ذلك أمشى هذا القول في الناس وحرضوا عليه العامة حتى أذوه، حتى صار بعض الخطباء في الجمع يعرض به، وحتى قال منهم أحدهم بعض الشعر في ذلك، فكان يقول: برئت ممن شرى بدنيا، ممن شرى دنيا بآخرة وقال إن رسول الله قد كذب، يقصد به أبي الوليد الباجي. ثم هو لما أدرك خطر الأمر ألف رسالة ومصنفا عظيما رد فيه على هؤلاء، وبين أن نسبة الكتابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير قادح في المعجزة، فرجع بذلك جماعة. والإمام الذهبي رحمه الله لما ذكر هذه القصة أجاب عليها بجواب عظيم، قال: كون النبي صلى الله عليه وسلم يكتب مثلا الشيء القليل لا يفي على أنه أمي، لأن الوصف إنما يكون للغالب لا ما ندر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحسب، لأنه كان يقدر المقادير في الزكاة، وأنه كان أيضا في الميراث يقسم بين الناس، وأنه كان يقسم الفيء بين المسلمين، ويقدر الحساب الشهور في الحج ورمضان. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالحساب العربي الفطري لا بحساب القبر مثلا باستعمال الجبر والمقابلة كما هو معروف. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نحسب هذا حق، لكن كونه يحسب لا يخرج عن كونه أمية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كتب مثلا محمد رسول الله قد يكتب شيء قليل، ومع ذلك يبقى أنه أمي، يعني لا يقرأ ولا يكتب. وهذا غاية في الإعجاز، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم بهذا القرآن العظيم وبهذا الدين العظيم ومع ذلك لا يقرأ ويفهم، لأنه لو كان يجيد الخط ويجيد الكتابة ويقرأ الكثير ماذا يقول الناس؟ يقول إذن هذا علمه الذي أوصله بذلك، يكون قد أخذ العلم من الأولين أو نظر في كتب الأولين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان الحكمة في ذلك أن بعثه الله سبحانه وتعالى أميا لا يقرأ ولا يكتب. والحاصل أن هذا الإمام قد تعرض لمثل هذه الفتنة، ولكن الله سبحانه وتعالى نجاه من ذلك وبرأه مما كيد له وحفظه الله سبحانه وتعالى كما يحفظ أولياءه ويحفظ عباده الصالحين. هذه الوصية عباد الله هي وصية عظيمة، ولو أقدرنا الله سبحانه وتعالى على أن نقرأها فذلك الذي نحاول أن نصل إليه إن شاء الله. هذه النصيحة أو هذه الوصية التي كتبها هذا الإمام لابنيه، أقرأ مقدمتها على أن آتي إن شاء الله إلى شرح ما جاء فيها ولو للتعليق على بعض الكلمات التي قد تبدو غامضة، واسمعوا إليها بانتباه. قال الشيخ الفقيه الإمام الحافظ أبو الوليد الباجي رضي الله عنه ورحمه: يا بني لا يملكها إلا الله عز وجل، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يملكها، لأن الله عز وجل قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقال: إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. وهذه الآية لا تعارض الأولى، لأن قوله تعالى: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، بمعنى أنك تهدي بهداية البيان، أنك تبين وتعلم وتنصح، ولكن هل تستطيع أن تحمل ذلك الإنسان وترغمه على أن يكون متدينا، أن يكون شاكرا، أن يكون مهديا؟ فهذا لا يملكه إلا الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فقال: بيده قلوبكما، لأن القلوب كما قال صلى الله عليه وسلم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ولهذا كان يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ونواصيكما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث العظيم: ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، هذا كله بيد الله عز وجل. وإن حال بيني وبين ذلك ما أتوقعه وأظنه من اقتراب الأجل وانقطاع الأمل، ففيما أرسمه من وصيتي وأبينه من نصيحتي، ما إن عملت ما به ثبت ما على منهاج السلف الصالح، وفزت ما بالمتجر الرابح، ونلت ما خير الدنيا والآخرة، وأستودع الله دينكما ودنياكما، وأستحفظه معاشكما ومعادكما، وأفوض إليه جميع أحوالكما، وهو حسبي فيكما ونعم الوكيل. ثم قال: واعلم أن لا أحد أنصح مني لكما ولا أشفق مني عليكما، وأنه ليس في الأرض من تطيب نفسي أن يفضل علي غيركما، ولا أرفع حالا في أمر الدين والدنيا سواكما. ثم قال: وأقل ما يوجب ذلك عليكما أن تصيح إلى قول، يعني الواجب عليكما أن تستمع أولا إلى قول، وتتعظا بوعظي، وتتفهم إرشادي ونصحي، وتتيقنا أني لم أنهاكما عن خير ولا أمرتكما بشر، لأن المؤمن لا ينهى عن شر، لا ينهى عن خير ولا يأمر بشر. فقال: وتتيقن أني لم أنهاكما عن خير ولا أمرتكما بشر، وتسلك السبيل التي نهجتها، وتتمثل الحال التي مثلتها، واعلما أننا أهل بيت لم يخلو بفضل الله من انتهى إلينا منه من صلاح وتدين وعفاف وتصارم، فكان بنو أيوب بن وارد، يعني يقصد عائلته نسبه، عفى الله عنا وعنهم أجمعين. يعني انظروا حتى الأدب يعني في الخطاب وفي المعاملة، لما يتكلم عن قرابته يدعو له: عفى الله عنا وعنهم أجمعين. هذا هو الأدب الذي ينقصنا. يعني هذه الوصية في الحقيقة لو قرأها الإنسان حتى بألفاظها كل لفظة إنما تدل على معنى عظيم، ما فيها من الدعوة بالخير والدعوة بالبركات وبالصلاح وعقد الأمل أن يحقق الله سبحانه وتعالى ذلك في الماضي والحاضر والمستقبل. يعني هنا يوصي أولاده ويدعو لهم بالخير، ويذكر أهله الأولين ويذكرهم بالخير والعفو والرشد. فكان يقول: جدنا سعد، ثم كان بن سعد سليمان، وخلفه عبد الرحمن وأحمد، وكان أوفر الصلاح والتدين والتورع والتعبد في جدكم خلف. انظروا هذا الفقه العظيم، يعني إنسان لم يحفظ من نسبه إلا ما كان عنده الدين. ذكر أجداده فلان وفلان وفلان، قال وأفضل جدكم هذا الذي ذكره وسماه. فقال وكان أوفر الصلاة والتدين والتورع والتعبد في جدكم خلف، يعني هذا جدكم كان الذي جمع هذه الأمور جميعا. يعني أن العلماء ما كانوا يفرحون بشيء يرثونه عن أسلافهم وعن أجدادهم إلا الدين والعبادة والخلق، لأن هذا هو الكنز الذي يبقى، أما المال فإنه يفنى وقد يصير إليهم وقد لا يصير إليهم. فقال كان مع جاهه، يعني هذا جده، وحاله واتساع دنياه منقبضا عنها متقللا منها، ثم أقبل على العبادة والاعتكاف إلى أن توفي رحمه الله. ثم كان بل خلف عماكما، يذكر له أعمامه علي وعمر وأبوكما سليمان، يقصد نفسه، وعماكما محمد وإبراهيم، يعني كان لهذين الولدين أربعة أعمام. فلم يكن في أعمامكما إلا مشهور بالحج والجهاد والصلاح والعفاف، حتى توفي منهم على ذلك عفى الله عنا وعنهم، وكأنني لاحق بهم ووارد عليهم، ويصير الأمر إليكما، يعني يريد أن يقتفي أثر أعمامه، فلا تأخذ غير سبيلهم ولا ترضى غير أحوالهم، فإن استعطتما الزيادة فلأنفسكما تمهدان ولهما تبنيان وإلا فلا تقصر عن حالهم. يعني إن أردتم الزيادة وإن أردتم أن تكون مثل هؤلاء فعليكم أن تمهداني لأنفسهما، وإذا سرتم في هذا السبيل فإنكما تبنيان المجد لكما، وإن لم تستطيع أن تكونوا أكثر مما كانوا عليه فلا تقصر عن حالهم، يعني على الأقل كونوا مثل ما كان هؤلاء الأقارب من الأجداد ومن الأعمام. ثم بعد ذلك انتقل إلى ذكر الوصايا العظيمة التي سوف إن شاء الله نتكلم عليها ونشرحها بما وفقنا الله سبحانه وتعالى إلى ذلك والتعليق عليها، وبدأها بمسائل الإيمان بالله ورجاء الجنة لمن آمن بهذا الدين، ثم تكلم عن التصديق بأركان الإيمان وحفظ القرآن والعمل به والتمسك بالكتاب والسنة وطاعة الرسول ومحبته ومحبة الصحابة وتوقير العلماء والاقتداء بهم وإقام الصلاة وأداء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والعمرة والجهاد في سبيل الله وطلب العلم وفضائل العلم ورفعة أهل العلم وأفضل العلوم علوم الشريعة وفضل التفقه في الدين والنهي عن قراءة كتب المنطق والفلسفة وقراءة كتب المنطق تكون بعد التمكن في الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطاعة أولي الأمر في غير معصية لله والتزام الصدق واجتناب الكذب وتتميم الكيل والميزان والنهي عن المشاركة في سفك الدماء المحرمة واجتناب الخمر وعدم مقاربة الزنا والتحذير من الربا وعدم أكل مال اليتيم والحث على طلب الحلال وتحريم الظلم والتحذير من النميمة والنهي عن الحسد والنهي عن الغيبة والكبر والفواحش والنهي عن البخل ومراقبة الله في السر والعلن والعدل في الحكم وإياكم وشهادة الزور وتحريم الرشوة والغناء ينبت الفتنة في القلب والنرد والشطرنج ملهاج للوقت والنهي عن الكهانة والتنجيم وإكرام الأخ لأخيه وعطف الكبير على الصغير وتوقير الصغير للكبير والمناصحة بالحسنى وإثار الأخوة على الدنيا والتعاطف والتواصل لا تقاطعوا ولا تذابروا ولا تحاسدوا لا تبطلوا صداقاتكم بالمن والآلة لا تقابل الإساءة بالإساءة في الإنفاق بركة وصلة الرحم والوصية بالجار والجوار قرابة ونسب صلة أصدقاء الأب إكرام الإخوان الصبر على أذى الناس التوكل على الله الاستعانة بالدعاء شكر النعمة التحذير من إهانة النعم طاعة ولي الأمر في المعروف عدم الخروج على السلطان العادل لزوم الجماعة الصبر على السلطان الجائر ترك منافسة السلطان الاعتزاز في الفتنة الزهد في الدنيا كل ذي نعمة محسود آفات الدنيا من أتى السلطان افتتن مصاحبة السلطان في المعروف البعد عن طلب الجاه خير الأمور الوسط لا تطلب الإمارة الإقلال من المزاح وصية لقمان لابنه وبه ختم هذه الوصية العظيمة. وهذه عبارة عن عناوين ذكر تحتها هذا الإمام الجليل أبو الوليد الباجي الوصايا التي أراد أن يوصلها إلى ابنيه، ولعلنا إن شاء الله نستفيد مما جاء فيها من الخير والعلم النافع. نسأل الله سبحانه وتعالى